إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام في تدبر سورة البقرة، وقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كنا بنتكلم في الآيات السابقة وبين أن الله سبحانه وتعالى بين الأمر لل يعني للناس اللي هو بيضل الفاسقين، قلنا ان فيها رد على القدريه وعلى الجبريه. على القدريه اللي هم بينفوا خلق افعال العباد، وعلى الجبريه اللي يعتقدون ان الانسان مجبر وانه اعماله يعني سواء صالحه او طالحه هو مجبر على هذا، وكانه ريشه في الهواء بيتحرك. وكلاهما طبعا اعتقاد فاسد، وهم من الفرق الضاله. وبينا المساله الايه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب ينقضون عهد الله، قبل ما اتكلم بس اقول الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول الله تعالى: الذين موضع في موضع نصب على النعت للفاسقين. قبلها كان ايه الايه السابقه؟ وما يضل به الا الفاسقين، نهايه الايه. فهنا الذين ينقضون عهد الله، الذين هنا في موضع نصب على النعت للفاسقين، أو نقدر نقول إن هي خبر لابتداء محذوف تقديره: هم الذين ينقضون عهد الله. دي أو دي ينقضون عهد الله. إيه النقد؟ مش موجود، مش مكتوب، يعني مش مذكور أو ذكر في الآية إيه اللي هم بينقضوه. أولا ابتداء النقد اللي هو إيه؟ أنقض الشيء، يعني إفساد أي شيء إنسان أبرمه، إفساد ما أبرمه الإنسان من عقد، من بناء، من أي شيء أفسدتي بعد إبرامي وبعد عقد يكون عليه إيه؟ نقد. ونقدت الشيء يعني هديته، يقول لك نقد البناء هده، نقد كلام فلان يعني هدمه. فالذين ينقضون النقد يعني ايه؟ يعني كما قلت اللي هو افساد ما ابرمه الانسان من عقد، من عهد، من اي شيء. الذين ينقضون عهد الله، ايه العهد؟ العهد مش مذكور في الايه، يعني ما ذكرش في الايه ايه العهد اللي هم هينقضوه، ايه هو؟ مش مذكور في الايه. ولكن كما قال العلماء: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والعهد والمعاهده اللي هي الشده في العقد والربط، الذين للعهد او المعاهده الشده في العقد والربط، خلاص. والميثاق العهد المؤكد بيمين، معنى الميثاق ومعنى العهد اللي بتجديه في القران او تمر عليك الايه وانت بتقراي، خلاص. فالمعاهده اللي هي الشده في العقد والربط. فالعهد اللي نقضوا ايه هو؟ من القران لم يبين في الايه اللي امامنا دلوقتي ايه العهد اللي نقض، لكن الذين ينقضون عهد الله لم يبين ما هو العهد. لكن في عندي آيات أخرى تبين لنا، لما نبص على الآيات نجد أنه كما قال العلماء يعني أنه نقضوا العهد اللي ربنا أخذه منهم وهم في ظهر أبيهم آدم. ده أول عهد نقض، اللي هم أخذ منهم ميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم نقضوه، لم يعني أنهم استخلفهم في الأرض. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقيل ده إن هو الميثاق اللي أخذوا عليهم في هو في ظهر أبيهم آدم نقضوه، دي الوصية. الحاجة الثانية ممكن نقول برضو العهد اللي اتنقض إنه ربنا سبحانه وتعالى وصاهم بطاعته مطلقة، والطاعة والعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته. والوصية دي جاءت على لسان رسله والكتب اللي أنزلها على العباد. ربنا أنزل الرسل، أنزل الكتب وأرسل رسل للعباد في كل وقت وزمان. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، جميع رسالة الأنبياء، جميع رسالة الرسل كلهم جم بحاجة أن نوحد الله سبحانه ونطيع أمره ونتجنب معصيته باختلاف بقى الشرائع. لكن في الآخر هي الوصية من الله لعباده طاعته والعمل بأمره والبعد عن معصيته. جاءت الوصية دي على لسان الرسل وأنزل هذه الوصية في الكتب. هم نقضوا هذه الوصية بعصيان الله والبعد عن طاعته وإتيان ما يعني أمر به اللي هو من التأكيد في العهد وأنه لا ينقض العهد. دي الحاجة التانية. وقيل إن هي أن الله نصب لهم الأدلة على وحدانيته وعلى أنه الواحد الأحد، وبين لهم أنه هو الواحد الأحد، والآيات الكونية كثير، خلق السماوات والأرض وكل ما في الكون وكل ما فيه على الأرض آية ظاهرة واضحة جلية لأي عاقل أنه واحد الأحد الذي خلق هذا الكون. نصب لهم هذه الأدلة ليبين وحدانيته وحتى يزعنوا إليه، لأنه أخذ الميثاق منهم هم فين؟ في ظهر أبيهم آدم، لما على ظهر آدم واستخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم كما ذكرنا الآية، فأخذ منهم الميثاق، ثم ظهر أرسل لهم الرسل، وبعدين كمان في آيات كونية تدل على أنه واحد أحد. كل دي أدلة تبين أن الله الواحد الأحد، فنقضوا هذه العهود ولم يلتزموا بها ولم يلزموا أنفسهم بما جاء في العقود. قيل كمان أنه هو الأخذ الميثاق من الذين أوتوا الكتاب، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واللي هم الأول أخذ الميثاق من أهل الكتاب يهود والنصارى، أنه بينوا للناس اللي موجود عندهم في الكتاب أن في محمد هيأتي وأن هو خاتم النبيين وأن صفاته واحد اثنين ثلاثة كما جاءت في التوراة والإنجيل وأن هو صادق مصدوق لقوله تعالى وإذ أخذ الله من النبيين ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، مين اللي أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. لا تبيننه للناس، تبينوا للناس اللي عندكم في الكتاب ولا تكتمونه، ما تكتموش الحق، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لا أظهروا الحق ولا ذكروا ما في الكتاب ولا أبدا، لكن هم عملوا إيه؟ نبذوا هذا العقد وراء ظهورهم، يبقى نقضوا العقد. الذين ينقضون عهد الله، خليك معايا في الآية، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، خلينا احنا في الجزء الأول من الآية. فهو ده النقد، نقضوا الميثاق ولم يظهروا اللي جاء في التوراة والإنجيل ونبذوا وراء ظهورهم واشتروا بأكل الله ثمن قليلا، اللي هو اشتروا الدنيا والمكانة والمنزلة وان هم يبقوا الأعلى، وازاي نوزن للنبي وازاي نظهر أمره، لو ظهرنا أمره قلنا انه مذكور عندنا في التوراة في الإنجيل هيبقى خلاص يعني إقرار منهم انه هو نبي. هما كانوا حاسدين على النبوة وحاسدين قريش اللي خرج منهم نبي، وكانوا بيبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، فازاي يخرج من عندهم النبي رغم انهم علموهم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا بهذا العهد، نقض عهد الله بان هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبي واشتروا به ثمن قليل. ايه الثمن القليل؟ ها اللي هو الدنيا، عشان يظلوا هم الافضل وهم الاعلى وهم اهل الكتاب وهم هم بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله سبحانه وتعالى الا يعني ان يظهر اياته ويظهر نبوته. قيل ايضا ان هو الميثاق اللي اخذ الله سبحانه وتعالى، عهد اللي اخذ الله عن النبيين، اذا حضروا وعاشوا حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعهم اتباع الانبياء يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى سورة آل عمران واذ اخذ الله ميثاق الذين واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون الى قوله تعالى اخذتم على ذلكم اصري. فبين انه اخذ الميثاق من جميع الانبياء اذا ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا به ويعذروه وينصروه ويؤيدوه واتباعه يؤيدوه. الانبياء طبعا لا اشكال فيهم ولا غبار، لكن مين اللي نقض العهد ومين اللي ما استجبش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الرسل من اليهود والنصارى واللجوم. فكل دي نقد للمواثيق، فكل دي نقد للمواثيق انه نقضوا العهد اللي بينهم وبين الله. يبقى نقضوا العهد اللي بينهم وبين الله لما اخذ منهم ميثاقهم في ظهر ابيهم ادم، نقضوا العهد بينهم وبين الله بطاعه امره والبعد عن معصيته، نقضوا العهد اللي بينهم وبين الله انه امرهم بالنظر في الايات الكونيه ليتفكروا ويتاملوا ويتذكروا ويتدبروا فيصلوا انه الواحد الاحد، فنقضوا العهد ولم ينظروا في ايات الله الكونيه ولم يعتبروا ولم يتعظوا، هذا نقض العهد. نقضوا العهد اللي هو كان الميثاق اللي اخذوا على اهل الكتاب اللي اعطاهم الكتاب انهم يعترفوا ويقروا ويظهروا نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا ذلك ونقضوا العهد. نقضوا العهد اللي هم اتباع الرسل اللي كان المفروض انهم يؤذروا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه ويعذروه، كثير منهم خالفوا وظلوا على دينه. فكل ذي نقض للعهد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قلنا الميثاق العهد اللي هو مؤكد باليمين من بعد ميثاقه، والمواثيق اللي هي المعاهدة منها يعني الجمع. قال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم، بعد هذا الميثاق اليمين المؤكد العهد الشديد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب، ويفسدون في الأرض. الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وما ظهرش في الآية إيه اللي المفروض أن هو يوصل، ما قالش إيه اللي ما قطعوه، يعني مش مذكور في الآية إيه اللي قطع. هل عندي الجواب في سورة محمد في قوله هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله؟ هل دي إجابة؟ إنه هنا قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم بينها في سورة محمد هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ هل دي إجابة على دي؟ لا، انا عندي المساله مش ما انا ما اقدرش دي، ده نص عام الايه دلوقتي كده نص عام سوره البقره، وسوره محمد تعتبر تخصيص. لو قلنا ان هو المقصود هنا قطع الارحام هيبقى تخصيص، التخصيص ده لازم يكون عندي دليل قرينه تبين هذا التخصيص. لو ما فيش قرينه تبين التخصيص لا ما ينفعش اخصص. معايا؟ يعني انا عندي في النصوص وصول الفقه بنعمل ايه، عندي نص عام ونص خاص. النص العام عشان احمله على الخاص اقول ده مخصوص بالحاله دي لازم يكون فيه قرينه، في دليل. انا ما عنديش قرينه لان انا عندي اللي ربنا امر بيه ان يوصل اشياء كثيره، منها طبعا الارحام، امر ان هو يوصل ان احنا نوصل الارحام، ونهى عن قطيعه الارحام الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. يقطعون قطع معروف، في قطيعه الارحام ماشي، بس مش دليل على التخصيص. يعني احنا نقول قطع رحمه، فكلمه يقطعون ها فيها دليل على القطع، بس هل قطع الأرحام، هل القطع هنا متعلق بالأرحام فقط اللي هي جاءت في سورة محمد، ولا المسألة أوسع؟ لا أقدر أقول المسألة أوسع، وطالما عندي أدلة على إن النص يصلح أن يكون عام ما ينفعش أخصصه. صحصحوا معايا بقى، صحصحوا معايا، عشان لما هتلاقي كلام كتير في كتب التفسير وهتلاقي أقوال كثيرة في كتب التفسير، بعلمك ومرنك كواحدة معلمة أو طالبة علم في مرحلة متقدمة تعرفي إزاي تلتقطي الصواب او اللي هو الراجح من اقوال العلماء، لان هتلاقي اقوال كثيره. انا دلوقتي عندي نص عام وعندي لفظ يقطعون، وفي الارحام بنقول يقطعون، فهل اقول كلمه يقطعون اللي هي جاءت في النص ويقطعون الارحام فيبقى هنا النص مخصص، الايه دي مخصصه بايه سوره محمد، ولا ممكن تاتي لفظه القطع اوسع على حاجه اوسع على يعني معنى اوسع؟ للعلماء اقوال، منها انه قالوا لا يوصل دي ممكن تبقى قطعوا أشياء كتير أو توصل بس الرحم. الله أمرنا بالإيمان خلاص، وأمرنا بأن نصر بالعمل، لأن الإيمان قول وعمل، صحة الاعتقاد بتقول كده، العقيدة الصحيحة أهل السنة، فالإيمان قول وعمل، فأمرهم أن يوصلوا الإيمان بالأعمال، الأقوال بالأعمال. لا نقول أمنا أو نحن مؤمنين وبعدين أعمالنا تدل على خلاف هذا، فده فيها إيه؟ في قطع للشيء اللي ربك أمرك أن توصليه. إحنا مأمورون، نحن مأمورون أن نصل أقوالنا بأفعالنا، ما تكلمش كتير 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 وأفعالي تدل على خلاف قولي، على بالك يعني ما فاش أتكلم وعندي أفعالي تدل على خلاف أقوالي، ده خطأ وخطأ جسيم، لأنك أنت بتهدم الإيمان. الإيمان لا يمكن يصح إلا مع العمل، فأمرهم أي بوصل القول مع العمل، فأبوا إنهم يتكلموا فقط كمنافقين، والآية بتتكلم في السياق عن نفاق الكفار، فتكلم ولم يعمل فقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهو أن يثبت هذه الأقوال بالأعمال في القلوب. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه أمروا بصلة الأرحام وقلناها، قطعوا الأرحام وقطعوا الأرحام، والأرحام هنا برضو واقفة. هل الأرحام هنا خاصة بأهل الأم ولا الأرحام من جهة الأب والأم؟ فريق من العلماء قال أولى الناس بالأرحام هما أهل الأم، حتى في الميراث أولي الأرحام بعضهم أولى بعض، في الميراث تجد أولي الأرحام ما يرثوش من الميراث الأب لأنه العصب يعني حاجة في الميراث، فقال لك هنا أولي الأرحام الأولى بيهم مين؟ اللي هما أهل الأم، يعني الخال وبنت خالك وكده اللي هو كده، ومثلا اللي ناحيه الربع اخوك من ابوك من امك، كل نقول من العلماء قال الارحام كلهم باتجاه ده واتجاه ده. والقول الثالث ان الارحام اللي هي المؤكده قوي اللي هي اتجاه الام، على خلاف في الميراث، يعني في الميراث مين اللي بيرث؟ العصب. لا، في الارحام قال لك الاولى اللي هم بينك وبينهم رحم، الخلان ولاد الخلان طبعا النساء يعني والرجال اذا كانش فيه فتنه ومن الاتصال وهكذا. اما من ناحيه الاب برضو يجب علينا ميراث يعني صله الارحام، بس مش بقوه ها الميراث صله الارحام مع الاباء اللي هو من جهه الاب يعني. المهم انه ده اللي قطعوه، فقطعوا صله الارحام، ادي حاجه. الحاجه الثانيه قطعوا الاعمال فلم يعملوا، فكان مجرد قول بدون عمل. الحاجه الثالثه دين الله سبحانه وتعالى وعبادته واقامه شريعته في الارض، ده كان واجب على كل مسلم ان يقيم شرع الله في نفسه وفي اهله وفي حاله. واجب على الامام الاكبر والعالم ان يقيم شرع الله، والحاكم، الكل مامورون ان يقيموا شرع الله. فلم يقيموا شرع الله ولا عباده الله سبحانه وتعالى في الارض، بل قطعوا هذه الشريعه. اصبحت الشريعه بيعملوا باشياء ويتركوا اشياء، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نيجي ليها يعني واحنا في التفسير. فطبعا اقامه شرع الله سبحانه وتعالى وكذبوا، وما لم يقيموا شرع الله على الوجه الاكمل، ده طبعا قول الجمهور. فكل دي امور ان هي المفروض يوصلوها قطعوها. ايضا امروا ان تصدقهم بالانبياء يبقى متواصل، نقضوا ده ولم يصلوا قطعوه. أمروا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء، لا يفرقوا بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى، آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. فكان كل قوم يأتي يؤمن بنبي ويكفر النبي اللي بعد، أو لا يؤمن بنبي لا كما فعل اليهود. خلاص كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يكفرون الأنبياء ولا يستجيبون لدعوة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل الشيطان الرجيم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. دول الكافرون ربنا سماهم كافرون. ليه كافرون؟ عشان أمروا كانوا يؤمنوا ببعض الأنبياء ويتركوا بعض، وده خطأ جسيم. فمن ضمن الأشياء اللي قطعوها إن ربنا بين لهم إن هم المفروض يؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل، آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الأنبياء، وهذا سماهم الله سبحانه وتعالى كفار. أن يفعل هذا سمي كافرا. ثم قال: أولئك هم الخاسرون. بعد ما ذكر صفاتهم من أن هم نقضوا العهد وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فسدوا طبعا في الأرض، والفساد في الأرض بأنهم عبدوا غير الله، بأعظم مفسدة وأعظم جريمة ترتكب من بني آدم أن يعبد غير الله. فأعظم مفسدة وقعوا فيها أنهم عبدوا غير الله ويفسدون في الأرض، أعظم مفسدة. لأن الإنسان لو ترك عبادة الله الواحد الأحد عبد كل شيء، ودي سنة كونية وتريها حتى في المسلمين، مش هقولك الكفار. كل من ترك عبادة الله الواحد الأحد والانشغال بعبادة الله الواحد الأحد، سلط الله عليه عبوديات أخر تهلكه وتجهده ويعبدها من دون الله، ولن ينال إلا ما كتب الله له. دي سنة كونية لا تتبدل، كل من ترك عبادة الله الواحد الأحد. فهم أمروا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بعبادة الله لا إله إلا أحد، لم يعبدوه وفسدوا في الأرض وعبدوا مع الله آلهة أخرى، إما أوثان وأصنام، وإما عبوديات بقى اللي ملأت في قلوب المسلمين من عبادة النفس والأموال والأولاد والكلام اللي أنتم عارفينه ده. كل ده بقوا مفسدون، فسدوا في الأرض. وفيش أعظم فساد على الإطلاق أن يعبد غير الله في الأرض، أعظم فساد على الإطلاق، غاية الفساد، غاية الفساد أن يتركوا عبادة الله الواحد الأحد ويعبدوا غير الله. أولئك هم الخاسرون. أولئك طبعا ابتداء، وهم إما ابتداء ثاني، وإما بنقول على الأسماء الموصولة أو الضمائر عزرا، ضمير الفصل أو الوصل بيبقى للتأكيد، ضمير الفصل أو الوصل للتأكيد، هنا ضمير فصل أو وصل هم، إما هو للتأكيد زائد يقول عليه زائدة. ولما تقرأي في كتاب يقول لك ايه هم مثلا زائده، ضمير الفصل او الوصل، او ما يقولهاش خالص يقول لكم زائده، ما تفهميش ان هو بيقول هم زائده هنا او ما زائده ان حاجه ملهاش لازمه، لا افهمي جاء اهل النحو اهل البلاغه بيتكلموا الكلام ويعنوا معناه، يقصد زائده للتاكيد، لان ضمير الفصل او الوصل عمله للتاكيد والتوكيد، بياكد عليكي مساله معينه فيضع ضمير الفصل او الوصل، مش زائده يعني ملهاش معنى. لان ممكن تقراي في كتاب يقول لك وما زائده، هم هنا زائدة وما يفصلش، على أساس اللي بيقرأ عنده خلفية عن اللغة وعن البلاغة ففهم. فلما تقرأ كده أولئك هم الخاسرون، حاجة من الاثنين، إما ابتداء ثاني وإما هم هنا تبقى زائدة اللي هي ضمير الفصل للتأكيد والتوكيد على المسألة اللي هتيجي بعدها، قال الخسارة، يعني ما في حد خسران أكثر من هؤلاء. اللي تلبسوا بهذه الصفات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نقض العهد بكل صوره التي ذكرناها، ويفسدون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. اللي تلبس بهذه الصفات خاسر ولا بد، ولذلك أكد أولئك هم الخاسرون. أولئك ابتداء، وهم ابتداء ثاني، والأولى نقول عليها إيه؟ الزائدة، ضمير فصل الزائد للتأكيد، هم الخاسرون، يعني مفيش خسارة بعد كده، مفيش حد يبقى أخسر من هؤلاء، أولئك هم الخاسرون. مش ممكن يبقى في حد خسران أكتر من هؤلاء اللي هم فعلوا هذه الأشياء الشنيعة وتلبسوا بهذه الصفات الذميمة التي يبغضها الله من المعاني اللي قلناها، من نقض الميثاق ومن نقض العهد ومن قطع الأرحام وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وبعدين مش بس كده، ويفسدون في الأرض، يعني خسارة كاملة من كل وجه، مفيش أعظم من كده خسارة. والخاسر اللي هو مين؟ يعني مين الخاسر؟ الخاسر كل من نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز بما أعد الله له فهو خاسر. كل إنسان نقص حظه ومنع نفسه حظها من الفلاح والفوز بما أعد الله فهو خاسر، أولئك هم الخاسرون، خسران مبين. كل إنسان يبقى عارف إن هو، لأن الخسران هو النقصان، إليكم الخاسرون والخسران النقصان، فكل ما نقصت من حظ نفسك من الفلاح والفوز بما أعد الله لك فأنت في خسارة، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا الفوز العظيم طريقه إيه، والخسران طريقه إيه، والعقلاء في كل زمان ومكان يعني قلوبهم وجلة، يخافون سوء الحساب، يخافون عظم الحساب، ويخافون سوء الخاتمة، عندهم وجل، عندهم خوف لأنه عاقل ويعلم ان في حساب وفي وقوف وفي ميزان، يعلم هذه الامور، فالقلوب وجله، خايف من الخسران، خايف ان موازينه تخف يوم القيامه، خايف من عظم الحساب، خايف من سوء الخاتمه، مع ما عنده من العلم ومن التقوى ما، لكن يخاف سوء الخاتمه، ما حدش عارف بما يختم له فيخاف سوء الخاتمه. الانسان الساهل الله الغافل الجاهل بدينه، ها عايش في غفله وفي لهو وبتاع، وهيدخل الجنة بغير حساب، عنده اعتقاد ممكن يدخل الجنة بغير حساب، أو أن الله يعفو عنه بأعمال بسيطة عملها، ده الإنسان الخاسر، الخاسر في غفلة، الإنسان الغافل عن أمر الحساب وعن الخاتمة وعن ما هو مقدم عليه، إنسان غافل ولا بد، ويعني من هو غافل. وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أبدا أبدا إنسان يتساوى في الآخرة بمن عمل وجهد وتعب ويقام على أكمل وجه بمقام العبودية مع شخص يعني كان في الدنيا كده عايش مش عارف هو عايش لإيه ولا لإيه، مستهين بأمر الله، غافل ساهن. لا، إنه الناس السلف كان عندهم حساب شديد لأنفسهم، وإحنا نختلف عنهم الحقيقة، ودي عايزين نقف معها كتير ونقف مع أنفسنا كتير. سفيان الثوري معروف إنه من العلماء، والعلماء يعني علم جبل مش محتاج لتعريفه، من سفيان الثوري بيقول انه هو كان بفتح لي في القرآن، تعرفين هو عليه تفسير يعني، فكان بيقول انه ربنا فتح لي في القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن، فلما قابلت السرة من السلطان اغلق علي هذا الباب فترة، حتى طبعا عاد وتاب. لكن انا عايز اقول ايه، قد ايه هم عندهم حساب شديد لانفسهم، وقد ايه هم متربصين لنفسهم، كان واحد متربص لعدو كان بيتعاملوا على نفسهم كده، قاعد مركز معاها زي ما انت مركزه مع حد عدو لك، تعلمي ان في اي وقت هيلقي عليك مصيبه او هياذيكي باي صوره او هيصيبك باي اذى، فانت في حاله من التربص، خايفه متربصه، ليه ده ممكن يجيلي من اي اتجاه انا مش عارفه يجيلي منين، فانت قاعده مصحصحه جدا خشيه ان العدو ينقض عليكي بصوره او اخرى فيسبب لك اذى ويسبب لك مشاكل، انت حلق من الخوف. هم كذلك كانوا مع انفسهم، ان هم كان عندهم حاله من الخوف الشديده، ان هم متربصين لانفسهم، ها فعلى طول في مراقبه، لقى نفسه الفتح اللي كان عنده قل، ده كان ربنا فتح له في القران وبعدين الفتح قل، ايه السبب؟ رجع حساباتك، قال انا اخذت الصوره من السلطان مبلغ من المال، ما خدوش لحاجه، لكن هو احنا مش مفروض ناخد اموال من السلاطين، ولا انسان ياخد حاجه ولا يقترب ناحيه هؤلاء، ليه؟ لان في الغالب السلطان هيدي للعالم ليه؟ عايز منه حاجه، يفتي له فتوى، يسهل له حاجه، يدبر له حاجه، مش هيديله عشان صاد ايه يعني، فابعد خالص وانقى بنفسك. هو ما عملش حاجه محرمه سفيان وحشام، لكن حس ان هي كانت بدايه، ليه؟ لانه ممكن يوقع في شيء، من من الله على عبادي ومن رحمة الله اللطيف الرحيم لما يكون العبد رباني وتقي ويعفي ذنب ربك الرب ينبهه على طول فنبهه فأغلق عليه باب التدبر عشان يرجع يقول لا ده أنا غلطت غلطة اصحى بقى تاني نفسك. وبالفعل صحي ورجع تاني سفيان. بس فين الكروب دي؟ فين العقول اللي قاعدة مركزة مع نفسها كده؟ فين الناس دي اللي قاعدة مركزة هذا التركيز العالي جدا إنها بالموقف بتحسب نفسها بموقف في كلمة؟ وكل ما كان حسابك نفسك شديد والتركيز مع النفس عالي الله سبحانه وتعالى يعلم من قلبك هذا هيمن عليك إنه يديك البصيرة، بصيرة بالخطأ والصواب. وأول ما تغلط تقول أنا غلطت هنا، وأول ما تعملت هنا على طول الدنيا تبقى واضحة عندك فتعودي وتتوبي وترجعي ما كنت عليه مرة تانية. فدول الخاسرون إليك هم الخاسرون. طبعا العهد احنا مأمورين ان احنا عامة الآية فيها كمان يعني من الأمور الفوائد اللي نعرفها ان احنا مأمورون ان احنا نوفي بالعهد. الله سبحانه يقول أوفوا بالعقود، وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه أبدا ما ينقضش العهد لأن نقض العقود فيها خيانة. يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني يا محمد الناس اللي انت عامل معهم عهد وعامل بينك وبينهم معاهده خايف انهم يخونوك لان طبيعه اليهود كده هم عندهم الحته دي، فانت بينك وبينهم معاهده انهم لا تحاربهم ولا يحاربوك. حسيت منهم انهم يخونوك طب انبههم وقول لهم ان انا ايه لا مش هقبل الكلام ده عشان ما تجيش الخيانه، لان الله يكره الخائن ويكره الغدر. والخيانه اساسيه على كل حاجه، الخيانه من اي حد صفه يبغضها الله. اياك تكوني من الخائنين، خائن لزوجته، خائن لأولاده، خائن للأمانة، خائن لأي شيء ربنا بيحبه. إياك أن تكوني من الخائنين أبدا، صفة يبغضها الله وما يحبهاش. حتى مع العدو قال له لا فنبذ إليهم على سواء، قل لهم ارمي عهدهم بس بين لهم أنا هو عارف وبيني وبينكم هنا العهد كده مش موجود، عشان لما يجي يحاربهم أو يقاتلهم أو يعني يدافع عن المسلمين أو يدخل معهم في عراق يبقى حصل إيه؟ يبقى حصل المعركة قبل ما تتم أو هو يحاربهم أو يقاتلهم، يبقى أداهم خلفية أن هو هيحاربهم أو يقاتلهم. فانبذ إليهم على سواء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين، يحبش خيانة ولا بيحب الخائن. وحتى أنه في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث البخاري من قتل نفس المعاهدة في معاهدة بينه وبين الناس يهود نصارى كفار، بس رئيس البلد عم معه معاهدة ان لا نقتلهم ولا يقتلونا، فلو حصلوا راح داخل عليهم وقتلهم غدر الا يحصل لا يرح رائحة الجنة يا الله وان رحالة لا يوجد من مسيرة 40 عام. رحة الجنة من 40 سنة تشم ريحتها، يعني هو بعيد بس مش الجنة مش يدخلها، لا ده بعيد قوي عشان قتل معاهد واحد ده كافر. بس ربنا ما يحبش الخائنين. فهم الفقه؟ فهم ازاي دماغنا تبقى صحية ونفهم ازاي ده ديننا ودي شرعتنا السمحاء وده دين ربنا سبحانه وتعالى. ان الله لا يحب الخائنين، حبش خيانة ابدا ولا يحب الخائنين. قال تعالى آية اللي تليها كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعوا. طبعا السؤال كان في صيغة استخبار ولكنه للتبكيت والتعنيف، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. السؤال جاء في صيغة استخبار ولكن استخبار للتبكيت والتعنيف. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال كيف تكفرون بالله ثم ذكر مسألة الإحياء وجودنا إحياء؟ يعني ايه وجه الربط او ايه الحكمة انه بعد ما استخبرهم استخبار تبكيت وتعنيف بيعنفهم وبكيتهم على انهم كفروا بالله؟ طب ليه ذكر الاحياء؟ ليه ذكر كنتم امواتا فاحياكم؟ ليه ما قالش مثلا كيف تكفروا بالله واعطاكم كذا واعطاكم كذا واعطاكم من النعيم واعطاكم من النعم؟ مش كده؟ مش لما تيجي تقولي واحدة مثلا هتغلط في حقك، انت يا بنتي بتغلط في حقك مش فاكرة معاملتك لك كذا وكذا واحسنت اليك وربيتك وعملتك بنتك مثلا او حد تفكريها بالنعم. طيب ليه ذكر الإحياء هنا؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ ذكر فأحياكم زي ما ذكر أحياهم إلى آخر الآية. إيه الوجه إن هو يذكر هنا مسألة الإحياء رغم أن الآية في السياق تبكتهم على كفران النعم. لأن نعمة الإحياء هي أصل النعم، ولن يحصل لعبد أي نعمة إلا بعد أن يكون حيا، صح ولا لا؟ هو هتحصل أنا أي نعمة هتجيلك، أما أجي أقول لهم بقى كيف تكرون بالله مثلا أنا أعطيتكم المال وأعطيتكم الصحة وأعطيتكم الزروع والاستمار ونزلت عليكم الأبياء، طب ما كل ده أصله ما كانش هيوصل لما يكونوا أحياء. شايف عظمة القرآن؟ شايف البلاغة؟ شايف كلام رب العالمين اللي لا يعادله كلام ولا يضاهيه كلام مهما أوتي من قوة؟ فهم الكلام؟ فذكر أصل النعم اللي تدل على سائر النعم، لأن لو ما فيش إحياء ما فيش أصلا نعيم هيوصل له. جميل؟ فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الفاء هنا فاء العطف، احنا عندنا حروف العطف اللي تفيد التشريك في الحكم ستة، الفاء والواو، الفاء والواو ثم وحتى وأو وأم. الستة دول لو فيهم حرف عطف يبقى معناه ايه؟ في اشتراك في الحكم. نعرف حرف العطف في التشريك في الحكم في الغالب، وحروف العطف كثيرة، بس الستة دي بتفيد التشريك في الحكم اللي هي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم، دي حروف عطف تفيد التشريك في الحكم. فهنا قال كنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم ذكر فاء هنا للتعقيب خلاص والسرعة، لأن الفاء للتعقيب والإيه؟ للسرعة. خلي بالك كنتم أمواتا فين؟ لا كنت أموت في بطن أمك، الحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. حديث ابن مسعود متفق عليه، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فأحدكم بيجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة وبعدين علقة بعد 40 يوم وبعدين مضغة. المراحل دي كان ميت فيها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هو حصل الجنين في بطن الأم بس كان ميت، فأحياكم بإرسال إيه؟ الملك حتى ينفخ فيه الروح، فأحياكم بإرسال الملك لنفخ الروح بعد 120 يوم في بطن الأم في الجنين وهو في بطن أمه، أحياكم فأحياكم بالسرعة. ثم يميتكم، ما قالش فاء، الفاء تفيد التعقيب والسرعة، لكن ثم تفيد التعقيب مع التراخي في مدة، لأنه لما أحيانا في بطن أمنا نزلنا على الأرض عشنا فترة، عاش في بطن الأم 9 شهور وبعدين اتولد عاش على الأرض، ممكن يعيش فترة في الغالب فترة طويلة، ثم يميتكم، هيموت بعد كده الموتة بتاعتنا، ثم يحييكم ليا البعث ثم إليه ترجعون. خلاص يبقى ذكر الفاء هنا للسرعة، لأن فيها تعقيب والسريع ببطن الأم، كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم، كنت ميت وأحياك على طول في بطن أمك سريع، لكن بعد كده المدة اللي هتعيش على ظهر الأرض في بطن أمك على ظهر في الغالب تكون مدة طويلة، فذكر ثم يموتكم ثم يحييكم، وبعدين هيحينا بس بعد إيه؟ بعد مدة طويلة في القبور، لأن ما قصنا في البرزخ مدة طويلة. ثم إليه ترجعون، هنرجع تاني بعد هذا النشور وبعد الحساب. يبقى ذكرهم بنعمة الإحياء لأن هي أصل النعم، وكل ما عظمت النعمة استوجبت شكر أعظم. الأب لو عنده ولد وأعطاله من النعم الكثير، هو أصلا ليه حق عليك أبوه، مظبوط؟ الأب ليه حق على أبنائه والأم ليه حق على أولادها، مفيش كلام، حقوق الوالدين، لكن كل ما عظم عطاء الأب والأم للأولاد كان مأمورون ببر أكثر من المطلوب. كل ما الأب والأم يبقى عطاهم زائد والأب عطاه زائد والأم عطاها زائد، مطلوب من الولاد إن يكون برين بيهم أكثر بكثير من الأم والأب اللي هم ما عملوش حاجة لولادهم أكثر، هم يعني حملت ولدت وسابته بقى كده في الشارع يا رب نفسه بتاع ما اهتمتش ما رعتش، لها حقه برضه، بس مش زي الأم اللي هي قاعدة حياتها مفنية عشان تربي وتعلم وتدي الدين وتحافظ على دينها. هناك ايه؟ فرق كبير. عشان كده الله سبحانه وتعالى بس قال اف دي فيها عقوق الام العاديه، بس الام العاديه والاب، كلمه اف دي عقوق للام العاديه والاب العادي. فكيف بقى الام اللي عطت وتعبت وسهرت وعلمت الدين وعلمت الدنيا وموتت حتى عشان تخلي ولادها في اكمل صورة وبذلت أقصى ما عندها من المال ومن الوقت وجهد الأب، فدي ذكرهم بنعمة. فكل ما زادت النعمة كان تستوجب شكر إيه أكبر. الآية طبعا فيها دلالة قاطعة واضحة جدا، برهان قاطع لأي عقل سليم واللي مركوز في الفطرة في العقول بوحدانية الواحد الأحد. وأي إنسان يكفر بعد هذه الآيات يبقى يا مش ضل، بس كلمة ضل قليلة، لأن مركوز في العقول وفي الفطرة إن الله خالق كل شيء. والعجيب إنه اللي كفر أو كفروا بالله سبحانه وتعالى مع إننا مقرين بالأطوار الثلاثة البني آدم، يعني الكافر مقر إنه ربنا هو اللي خلقه في بطن أمه وهو اللي أعطاله الحياة على الأرض وهو اللي هيميته وهو اللي، يعني أنتم مقرين بكل ده، إزاي تكفر بعد كده بالحاجة الرابعة أو الشيء اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلقك؟ فطبعا دي يعني كفران مبين وعصيان صاحبه لا يعذر أمام الله لو مات على كده، لأنه مركوز في العقول وفي الفطرة إن الله واحد أحد. وأي بني آدم يعلم أنه في بطن أمه نفخ فيه روح الله وأنه فيه ينزل الأرض في خالق خلقه وأنه داره الحياة وداره أسباب الحياة وفره الحياة، فلما ينكر كل ده يبقى كافر أو ملحد أي كان، عذره أمام الله غير مقبول. لذلك من مات على الكفر بغير توبة يخلد في النار مع عظيم رحمة الله ومع عظيم مغفرة الله، لكن ليه يخلد في النار؟ لأن ليس له أي عذر أمام ربه سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فدلت الآية لو عدنا كده نتدبر ونتأمل هنجد إن الآية بتقول لنا إنه خلق الأرض سبق خلق السماوات بنص الآية. وعندي أيضا آية في سورة فصلت يقول سبحانه قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى للسماء. يبقى الآيات اللي في سورة فصلت والآية اللي أمامك بتبين إن خلق السماوات الأرض سبق خلق الأرض سبق خلق السماوات، يعني خلق الأرض ثم السماء. بس أنا عندي آية في سورة السجدة تقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. قدم خلق السماوات على خلق الأرض، يبقى أصبح أنا عندي إشكال لابد له من حل، لأن القرآن ما فيهوش تضارب ولا تعارض أبدا، لكن هي قلة بصيرة وقلة إلمام بالآيات القرآنية وضعف تعلق القلوب بالقرآن وعدم النظر الجيد. لكن لو ركزتي كما كان السلف يفعلون هتجد لا في تعارض ولا في تضارب. أنا عندي دلوقتي آيات تقول إن أرض خلق الأرض مقدم على خلق السماوات، وعندي آيات العكس إن السماء خلقت قبل الأرض، وعندي كمان أيضا في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحا. يبقى قدم برضو خلق السماوات، يبقى سورة السجدة والنازعات قدم خلق السماوات على الأرض، وفي سورة فصلت وآية البقرة اللي أمامنا قدم خلق الأرض على السماوات، كيف الجمع؟ طيب للعلماء في ذلك أقوال، بينوا أنه خلق الأول الأرض قبل السماء، بس لما خلقها خلقها غير مدحوة بدون دح، والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو اللي هو ايه؟ القرآن يفصل بعضه بعض اخرج منها ماءها ومرعاها، يبقى الدحو اللي هو ايه؟ اخراج الماء والمرعى وزور الخيرات على ظهر الارض، دي معنى الدحو. فقيل ان هو خلق الارض الاول بدون دحو وبعد كده خلق السماء ثم دحق الارض، فيبقى الجمع بين الايات ان بداية الخلق كانت الارض ثم استوى للسماء فسوهن سبع سماوات ثم دعا الأرض وأخرج منها الماء والمرعى وأسباب الحياة بقى من الجبال الراسيات وغيرها من الأمور اللي هي بسببها تصلح لأن يستقر عليها الإنسان ويعيش عليها الإنسان. ده جمع بين الآيات. بس أنا هيبقى عندي برضو هنا إشكال، طب بس إحنا كده يبقى إحنا قسمنا خلق الأرض على مرحلتين عشان نخرج من المأزق ونجمع الآيات، إنه خلق الأرض ككل وبعدين خلق السماء ورجع للدحو. لا، ما واحد هيقف هنا يقول لي معلش بقى انتوا بتتكلموا بنحو والفاظ عموم وخصوص واصول فقه والكلام ده، طب انتوا فين من قول الله تعالى في الايه نفسها ها والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء؟ وجميعا من الفاظ العموم، جميعا من الفاظ العموم، يبقى لا يستقيم معاه ان انتوا تقولوا انه خلق الارض الاول وبعدين السماء وبعدين رجع او ثم خلق اللي دحى الارض بعد كده، يعني مراحل. الكلام ده ما يستقيمش مع لفظ العموم اللي جاء في الآية، خلينا بقى نوقف كده وقفة تدبرية. يبقى لفظ العموم هنا بيدل ان كل اللي في الارض اتخلق، لا فيش حاجة في الارض الا خلقت. وعندي ايات بتعارض بعضها الظاهرة التعارض جمعناها، بس لما جينا نعمل الجمع اللي قلتولك ده اعترض عليه بهذا القول ان لفظ جميعا. ايه الحل؟ قالك لا مفيش اعتراض ولا حاجة، نحل الاشكال. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، قالك الخلق لغة تقال على التقدير، تقال على التقدير لغة في الارض يقال على التقدير. اذا قدر شيء يقول ايه؟ خلق، يعني قدر، لقوله تعالى وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سأل السائلين سورة الصلاة. يبقى هنا معناه معنى ايه؟ الخلق الاولاني اللي جاء تقدم في سورة البقرة وسورة الصلاة، ها؟ معناه التقدير، لان لغة تستقيم اللفظ. يبقى الخلق هنا معنى التقدير. عندنا دليل الخلق يأتي معنى التقدير معنى لغوي، هتقولي طب المعنى الشرعي مقدم على اللغوي. اسمع معايا معلش، انا عندي معنى شرعي ومعنى لغوي، لو تعارض الشرع مع اللغوي بنقدم ايه؟ طب انا قلت لك دلوقتي المعنى اللغوي الخلق بمعنى التقدير لغه، هيجي واحد بقى شاطر برضه من الناس اللي بتقرا مستشرقين دول دارسين لغه ودارسين بلاغه عارفين كل حاجه اكتر منك زي العرب زمان كده، فيقول لك لا معلش انا ما خدش المعنى اللغوي هنا، انا عندي مقدم مرة عن الشرع لغوي وانتوا بتقولوا كده. اقول له تمام. قال لا اما اللي هنا قدمت المعنى اللغوي اللي هو معنى التقدير. اقول له ما قدمناهوش، هي كمان شرعا يستقيم لقوله تعالى وقدر فيها اقواتها في سوره الصلب، وقدر فيها اقواتها، اذا ان ايه؟ قدر يعني خلق. فاذا استقام المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، يبقى ده اول وجه ممكن نرد بيه الاعتراض على لفظ جميعا. تاني، طيب هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وقلنا ان قدمت الخلق الارض على السماء في سوره البقره وسوره فصلت وبعض السور الاخرى. وجاء عندنا ايات في سوره السجده وسوره النازعات تبين ان السماء قدمت في الخلق على الارض. جمعنا ده ان احنا قلنا ايه؟ قلنا اللي هو قدر اللي هو خلق الارض بس بدون دحض، وبعدين خلق السماء ثم دحض الارض. قلنا الكلام كده لغايه دلوقتي كويسين مفيش اي اشكال. هنقول لك واحد مستشرق او واحد شاطر في اللغه هيقول لك لا انت عندك لفظ جميعا، ومن الفاظ العموم وانتوا درستوا لنا كده في اصول الفقه، ولفظ العموم ده يستوجب ان هو خلق كل الارض، ما تقوليش من غير ده، انا معترض على انه خلقها من غير ده، حودي ما تلزمنيش. ليه؟ لان فيه جميعا. خلاص، فهقول له صح جميعا دي تفيد اللي انت بتقوله، بس انا عندي هنا استثناء منها، لاني عندي في ايه اخرى في سوره فصلت ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى قال على الخلق لغه الاول، العلماء كلمه خلق ها قدر لغه، هيجي اعتراض تاني، يبقى عندي اعتراضين، كلمه جميعا تفيد كل شيء، يبقى ما تقوليليش هنا من غير ده. خلاص، الحاجه الثانيه ان لغه كلمه الخلق تفيد ايه؟ التفضيل لغه. فهقول لك دلوقتي هيعترض على الاثنين، هيقول لي جميعا، جميع لفظ عموم يفيد كله فما تقوليليش من غير ده. الثاني لو قلت له طيب ما هو خلق هنا بمعنى قدر، هيقول لي لا والله المعنى اللغوي لا يقدم على المعنى الشرعي. اخلص ازاي؟ اخلص ازاي؟ اقول له لا، المعنى اللغوي هنا يفيد برضو ايضا معنى شرعي، لان عندي في قول الله تعالى وقدر في اقواتها، وقدر يعني اقواتها يعني ايه؟ خلقها، خلق. فاذا المعنى اللغوي هنا استقام على المعنى الشرعي، اذا قدر بمعنى خلق معنى قدر تستقيم لغه وشرعا. ادي اول اشكال. الحاجة الثانية اللي ممكن اخرج بقى من الاشكال بتاع لفظ جميعا، انا دلوقتي في لفظ جميعا لو اعترض عليه يقول لي ما تقوليليش ان ما فيهاش دح، يدخلها الدح. هخرج من لفظ جميعا ده لحاجة ثانية لقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا الملائكة اسجدوا لآدم. فأصل الخلق يدل على ايه؟ على سائر ما خلق. فالدليل من القرآن ان وجود الأصل يمكن اطلاقه على ايه؟ على الفرع. فلما يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هنا انه يدل على ما سائر المخلوقات. طيب سيب الراحة، هو دلوقتي الآية سورة الأعراف وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كل الملائكة اسجدوا لآدم، هو الملائكة سجدوا لنا ولا سجدوا لآدم؟ قال أما خلقناكم ثم صورناكم ازاي؟ مش نقف كده عند الآيات ونفهم لما هو أصل وجود الأصل يمكن إطلاقه على الخلق على الفرع. لو اطلقنا الخلق على الاصل يجوز اطلاقه على الفرع. صحصحي معايا، هو ايه؟ ولقد خلقناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا الملائكه سجدوا لادم، هي الملائكه ما سجدتش لنا، الملائكه سجدت لادم لوحده. امال خلقناكم وصورناكم ايه؟ اصل الخلق اللي هو مين؟ ادم. يطلق على الفرع اللي هو احنا. فجائز ان انا اطلق على الفرع ما ما يطلق على الارض. فالارض فيها خلقت وفيها دحو وفيها 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 يطلق عليها لا مانع ابدا. يبقى الارض بعد ذلك دحاها، يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ظهر فيها الاقوات اللي الناس هتنتفع بيها من الماء والزرع والى اخره. يبقى الاصل ذكر عليه على الارض ويعني ايه؟ سائر المخلوقات. انت فاهماني ولا مش فاهماني؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كل الملائكه تسجدوا لادم. يبقى سجدوا مين؟ لادم الاصل. والاصل ده اطلق على مين؟ ولما سجدوا لادم وكانهم سجدوا للجميع. فالارض سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما خلق الارض قدر اكواته وكانه قدر ايه؟ ها؟ وكانه خلق الارض وقدر فيها كل شيء. يبقى رد على من قال لا ما قدرش فيها كل هذه الاشياء. يبقى من وجهين، اما ان هي بمعنى التقدير واما بمعنى انه اصل ايه؟ خلق الارض بمعنى خلق السماء. يبقى هنا تقدمت الارض على السماء بمعنى ايه؟ بمعنى الاصل. اصل الارض خلقها الاول، اصل الارض خلقت قبل السماء ثم السماء ثم قدر الاقوات وقدر الارزاق وقدر ما على الارض بعد خلق السماء. يبقى هنا نجمع بين الايات، ولفظ اللي فيه الاشكال هو جميعا اتحل بهذا المعنيين، ان هو بياتي معنى اللغوي اللي هي التقدير ويوافقه المعنى الشرعي، او انه بيتكلم على اصل خلق الارض. اتحلت كل الاشكال. طيب انا عندي حاجه مهمه جدا في الايه وعايز رأي معلمات القران يقولوا لي هيعملوا ايه في الاشكال ده. نفس الايه، والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. انا عايز اسمع معلمات القران هم شايفين ممكن ياخدوا قران من غير عقيده يرد عليا على الاشكال دلوقتي اللي ورد علينا. ثم استوى الى السماء يعني ايه؟ استوى الى السماء واحده ترفع عليها وتقولي معناها ايه؟ ما تكلموش جميعا. واحده ترفع عليها تقولي يعني ايه؟ يا ريت تكون معلمه قران. معلمه قران؟ لا انا عايز حد معلمه قران يقول لي اكيد وهي بتشرح البقره وبتحفظ البقره اكيد هيسالوها. واحده معلمه قران تقولي يعني ايه استوى للسماء؟ انت معلمه قران؟ طب خلاص ما ترفعيش ايدكم، انا عايز معلمه قران. مفيش كلكم مش معلمات؟ المعلمات فوق كلهم. طيب معلش خلاص يلا فات السؤال. انت عايز ارزقهم زنقه؟ حظهم هربوا. هربوا مين مين؟ انت معلمه قران؟ طب ايه معنى ثم استوى السماء؟ لا 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 استوى السماء ما استواش على العرش عشان تقولي استواء معلوم. لا استوى السماء مش على العرش، الايه اللي قدامك ثم استوى السماء مش على العرش. طيب ها حدش عارف؟ طب ليه مش قصد واقبل؟ اصل استوى السماء مش استوى للعرش، مش استوى العرش. إلى خلي بالك ثم استوى إلى السماء، خلي بالك حرف إلى. ثم استوى إلى السماء مش على السماء ولا على العرش. طيب أكمل أكلم. شوفي أولا هي معركة بين أهل السنة ابتداء، هي معركة بين أهل السنة. فريق من أهل السنة قال استوى بمعنى أقبل وقصد، قصد السماء. ثم استوى إلى السماء يعني قصد وأقبل إلى السماء، وده قول ابن كثير وافقوا عليه السعدي وابن العثيمين، ودي مفاجأة الحقيقة. طبعا الكلام ده مرجوح لأن معنى استوى في الآية يعني على وارتفع. وطبعا ده جماهير العلماء، وعشان تتعلمي أن مهما كان العالم ذا منزلة ومكانة ممكن يكون رأيه مرجوح وده لا يعيب العالم. يعني ابن كثير قال قصد وأقبل، وافقوا على هذا القول السعدي، وانتوا بتقروا في الكتب دي كتير، ووافقوا عليه بقى كمان ابن العثيمين، والكلام مرجوح 100%. القول الراجح انه اعلى. ليه؟ ثم استوى الى السماء على عليهم. ابن جرير الطبري بيرد ردود شديده، بيقول العجب ممن انكر المفهوم المعنى المعلوم مفهوم من كلام العرب من تاويل قوله ثم استوى الى السماء. معلومة الاستواء عند العرب على وارتفع. ابن انا اقرا لك كلام ابن جرير الطبري لان انت كمعلمه لازم تفهميه. وانا العجب ممن انكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تاويل قوله تعالى ثم استوى للسماء الذي هو معنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من ان يلزمها بزعمه ان تاويل بمعناها المفهوم ان يكون انما على وارتفع بعد ان كان تحتها. هو حاول يهرب يقول لك ثم استوى للسماء يعني كان تحته وبعدين على، فقال لك لا ده قصد اقبل. الى ان قال ثم لم ينجح مما هرب منه. فقال زعمت تأويل قوله استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إلينا؟ طب أنت بتقول أقبل، هو طبعا ما بيردش على ابن كثير، اللي هو ابن كثير جيب عليه 4 قرون، وكان حد بيقول هذا القول، وده قول من بعد للأسف اللي بيقوله في الصفات، بس مش عارفه ازاي ابن كثير وافقهم والسعدي والعثيمين، لكن دي هو بيرد على اللي بيقوله المؤوله. فهل زعمت منا فكان مدبرا عن السماء فاقبل؟ هو كان مدبر عشان يقبل. فان زعم ان ليس ذلك بالاقبال ولكن اقبال تدبير، قيل له طب على علو ملك وسلطان، فلا مجال للانتقال، لا علو زوال وانتقال. يعني هو لما علم الشنوة زوال وانتقال، احنا لا نتكلم على الله نقول انتقل ولا نزل بمعنى انه اتحرك ولا الحركه ولا الحيز، كلام ده متفق عن الله، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فقال اذا كنت انت بتقول اقبل الى السماء، ها يعني معناها ان هو دبر امرها، يعني بمعنى ان هو التدبير، هقول لك طيب هو على برضه بمعنى علو ملك وسلطان، فانت عرفت من ايه اصل المعنى في اللغه لا يستقيم، لا يستقيم. وانا العجب سبحان الله، شوف بقى مين اللي قال الكلام ده، مين اللي قال على واستر وارتفع؟ اولا ابن عباس، اكتبي عندك عشان دي مش مشكله كبيره، اصل ما دخل فيها اهل السنه مع بعض، لازم عندك الراجح كمعلمه كمان على وجه الخصوص. ابن عباس، ابن ابي حاتم معروف طبعا تفسيره اللي هو ابو حاتم الرازي المعروف، الحسن البصري، الربيع بن انس، ابو العاليه، ابو العاليه طبعا معروف ان هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بعد، يعني دخل في الاسلام يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متقدمين جدا عن اكابر التابعين، وكثير ما يلجا الى تفسيره العلماء، يعني كثير البخاري يقول لك قال ابو العالية، ابن جرير الطبري يقول قال ابو العالية، يعني كثير جاءوا الى اثار ابو العالية من متقدمين جدا عاش عصر الصحابه. فابو العالية قال ما على واستوى. البخاري، الامام البخاري في صحيح، انتوا عارفين الامام البخاري ليه باب كامل في التفسير في صحيح البخاري، قال على واستوى. ابن عبد البر المالكي نقل هذا. الامام الذهبي في كتابه العلو، ابن عبد البر المالكي نقل هذا القول في شرح الموطأ، وفي كتاب الذهبي اللي هو كتاب العلوم خلاص، والامام الطبري طبعا، عد بقى دول كتير قوي. اما ابن القيم فقال، انا نقل لي كلام ابن القيم من كتاب الدرر البهيه بقى، بعد ان ذكر معاني الاستواء انواعه، ساق ايه البقره اللي هي اللي قدامك دي والدخان، ثم قال وهذا معنى العلو والارتفاع باجماع السلف. ده كمان كلام مين؟ ابن القيم بيجمع اجماع السلف، يقول هذا معنى العلو والارتفاع باجماع السلف، هو بيفسر في ايه البقره اللي قدامك دلوقتي، ثم استوى الى السماء. قال ابن القيم فيها ومعنى وهذا معنى العلو والارتفاع باجماع السلف، قالها في الصواعق المرسله على الجهميه المعطله في المجلد الثاني صفحه 349. ده اقوال السلف معناه ثم استوى الى السماء، العلو والارتفاع، استوى الى السماء، استوى بمعنى معنى على، معنى على مش بمعنى الى، يعني اقبل وقسم، لان ده قول يوافق قول المؤوله. ومع ذلك ابن كثير قالها، وتابع طبعا ابن كثير عليها الامام السعدي والامام ابن عثيمين، وطبعا هم اكابر كلهم، لكن انا بنقل لك اقوال المتقدمين جدا واللي قالوا هذا الكلام. يبقى عندنا دلوقتي اكثر من 10 من الائمه، ائمه السلف، لا بل نقل الاجماع ابن القيم على ان معنى استوى هنا يعني ايه؟ على وارتفع. انا بحكي لك حاجه بسيطه من عشرات المسائل اللي ممكن تقابلك كمعلمه قران، تقولي لي اكتفي بدراسه العقيده من القران، هتمر عليك عشرات المسائل زي دي وهتقع رجليك فيها، لان ببساطه لو فتحت ابن كثير ولقيتي بيقول قصد واقبل هتتبنجي، ولو فتحت كتاب السعدي وقعدت تفسري ولقيتي بيقول قصد واقبل برضه هتتبنجي. اذا المساله ايه؟ المساله مش كتاب او كتابين او عالم او عالمين، لابد من تحرير المسائل. ولذلك اهل العلم قالوا العلم تحرير المسائل مش نقل المسائل، ان انا احرر موضع الخلاف واعرف مناط الدليل واعرف مدلول واعرف الكلمه في اللغه وفي الشرع، فالعلم تحرير المسائل. اما ان انا انقل من الكتب بدون خلفيه علميه، لا ده لازم هقع، لابد ان انا هقع. فخلي بالك، ده كان كده بس نبذه بسيطه من عشرات المسائل اللي ممكن تجديها في الاعتقاد، وان القران كله عقيده، وبعدين تمشي ورجليك تزل وقدمك تزل وانت معتمده انك بتذاكر قران او بتسمعي قران او يعني اللي بتحفظي القران او الدرس اللي فيه، فبنكتفي بالقران وخلاص مش هناخد عقيده بقى. لا معلش، انا قلت لك قبل كده ان العقيده اصل اصول العلم، وبدون عقيده هتقعي في طماط لا نهايه لها، وخاصه في التفسير. بس زي ما انت شايفه كده، عقيده مش كتاب قريته او كتابين، لان ببساطه جدا كنت ممكن تقراي قول العثيمين والسعد وابن كثير، ده انت معاكي اهو، ده عايز ايه بقى اكتر من كده؟ 3 عمالقه، ده يكفوني جدا. لكن المساله مش ان انا مقلده للعمالقه، ولا مقلدة لأكابر الناس، لكن أنا عندي قاعدة كله يؤخذ من قوله ويرد. هم ثلاثة أنا جبت لك قصادهم عشرة برضو من العلماء، دول علماء ودول علماء ودول أكابر ودول أكابر، مش بنرجح بالكيلو، مش عشان عشرة وعشان ابن القيم نقل الإجماع وابن عبد البر نقل الإجماع، لا، عشان المعنى يستقيم كده. المعنى التاني في تكلف، لكن معنى اللغة ابن القيم لما جاب ذكر معنى الاستواء وذكر معانيه أبطل كلمة استولى من وجوه، وتغذية معايا اللي بياخدوا معايا دروس العقيدة، وأبطل كلمة إن هو يكون معناه أقبل إطلاقا، لكن دي معناها إن هو أعلى وارتفع، وده المعنى الموافق للعلماء. وطبعا يا ريت بكتب عندك العلماء اللي قالوها، أو لك تاني ابن أبي حاتم، الحسن، الربيع بن أنس، ابن عباس طبعا على رأسهم صاحب الجليل، أبو العالية، الإمام البخاري صحيحي، ابن عبد البر في شرح الموطأ الإمام مالك، طبعا ابن عبد البر غني عن التعريف يعني، الإمام الذهبي أيضا في كتاب العلو، الإمام الطبري في تفسير الآية. الإمام الطبري طبعا قال كلام كثير، بس أنا يعني لولا المقام لا يتحمل لتكلمت بالكثير. طبعا الإمام ابن القيم في الصاعق المرسل عن جميع المعطلة، كل دول ذكروا أن معناها استوى يعني على وارتفع على السماء، والسماء عليها الكرسي العرش، والعرش الله، والعرش الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. طيب سيستوى قول الله تعالى فسوهن سبع سماوات. التسوية معناها اللي هي التوطئة والإصلاح، التقويم، يعني سوى الأرض بحيث أنها تصلح ويستقيم معها الحياة، وده من نعم الله على العباد اللي سوى لهم الأرض وبين أنها تستقيم وتصلح، أن يقيم عليها عباد ويعيش عليها عباد، وبعد ما كانت حاجة واحدة فتقها كده وقال لها رق، وهي كانت رق متصلة متصلة مع السماء، الأرض والسماء كانوا متماسكين مع بعض، الله سبحانه وتعالى فتقهم وفصلهم، فخلى الأرض في ناحية والسماء في ناحية، فطلع منها الدخان اللي انتوا شايفينه، وبدأت بكيفية يعلمها الله، فهيئ الأرض عشان الإنسان يعيش على ظهرها ويتمتع يعني ما فيها من أقوات ومن فيها من نعيم، ويستطيع أن يعيش فيها ويجد فيه أسباب المعاش والحياة بقدرة العلي القدير. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الآية الحقيقة فيها وقفة طويلة، لو عندك استعداد نكمل يعني. طيب وإذ قال ربك الملائكة، إذ طبعا ظرفية موضوعة للتوقيت في المستقبل، كما يمنى إذا موضوع للتوقيت في الماضي، وممكن يحل واحد مكان الثاني، يعني ده جائز. إذ ظرفية للتوقيت في المستقبل، كما أن إذا برضو للتوقيت توضع للماضي، وممكن يوجد واحد يعني ممكن ده الأصل في استعماله، بس ممكن يجوز أن أحدهما يوضع مكان الآخر. وكل أنه في موضع نصب بتقدير يعني أذكر لهم أو بين لهم كذا وكذا وكذا. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال للملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، الأرض طبعا هي الأرض الغبراء اللي احنا عايش عليها دي يعني. والخليفة ليه معاني في الآية؟ هل هنا الخليفة المقصود به الخالف ولا المخلوف؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هل الخليفة مقصود بها الخالف ولا المخلوف؟ لو قصد بها الخالف اللي هو كان يخلف من كان قبله من الملائكة، ده قول على اعتبار الناس اللي يقول الأرض يسكنها ملائكة أو شياطين أشبه هذا، ما عنديش دليل. أو بمعنى المخلوف اللي هو يخلف غيره اللي هينزل على الأرض وهيعيش ويبقى ليه ذرية، ثم الذرية يخلف بعضها بعض، وده الأرجح. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لآخر الآية. قول الملائكة هنا قول اعتراض واستنكار ولا استفهام؟ ظاهر أنه استنكار مش استفهام، لأنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فظهر الاعتراض إنكار، ظهر الاستفهام إنكار واعتراض على أنه يكون في الأرض ناس تسفك الدماء وتفعل الفواحش والأخطاء والذنوب والمعاصي، والرب جل في علاه له ملائكة من خلقه يعبدوه ويسبحوه وينزهوه ويحمدوه، ف يعني مستغربين. طب بس قبل ما اقول، هو سؤال استنكار ولا استفهام؟ هو هم عارفوا منين انه بني ادم هيفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء؟ الايه ما فيهاش دليل. وركزي معايا بس عشان تضربي عن دماغك، كنت مسحب دماغك الحاجات اللي بتقرايها خطا في الكتب. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قبل ما اقول معنى الاستفهام هنا ايه، طب هم عارفوا منين ان هيبقى على الارض ناس تسفك الدماء وتفسد وتعمل الافعال الشنيعه دي؟ ليه العلماء فيها؟ اولا هم مش ما يعرفوش الغيب الا اذا ربنا سبحانه وتعالى اطلعهم على الغيب، لقوله تعالى سوره الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. اذا ما فيش حد يعلم الغيب من الرسل الا اذا ربنا اعلمهم، يبقى ابتداء من الملائكه لا تعلم الغيب الا اذا ربنا اعلمهم على بعض الاشياء اللي هتحصل بامر الله، لقول الله تعالى اللي ذكرناه دلوقتي. طب عرفوا منين برضو ان بني ادم هيفسد في الارض ويسفك؟ حاجه من الاثنين وما لهمش ثالث، عشان اي حاجه كنت بقراها في الكتب تشام دماغك من الاسرائيليات. اما ان الله اعلمهم ان بني ادم هيسفكوا الدماء وهيفسدوا من ضمن خصائصهم ومن ضمن افعالهم ومن ضمن جبلتهم، ان عندهم فيهم من هيسفك الدماء وفيهم من هيفسد في الارض ومن فيهم من ضمن يعني الصفات اللي هتبقى عند بعض بني ادم او فريق بني ادم سفك الدماء والفساد في الارض، فهو اعلمهم بهذا كاعلامهم بعض الاشياء الغيبه اللي اعلمها الله لهم. ده قول. القول الثاني قال انه في محذوف تقديره ما قال اني جعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد، اتجعل فيها من يفسد فيها بكذا وكذا وكذا، يعني او يعني تقدير اني جعل في الارض خليفه يفسد في الارض ويعمل ويفعل ويفعل ويفعل، فقالوا اتجعل فيها. يبقى في محذوف تقديره ان ربنا اخبرهم ان هذا الخليفه اللي هو الانسان هيفسد في الارض ويعمل معاصي ويرتكب الافعال الشنيعه، فردوا معترضين او استفهام لبيان الحكمه. طب لما رانا يا رب ان هم يفسدوا ويخربوا الارض بتوجدوا منين في الارض؟ فهمتيني؟ فاما محذوف تقدير ان الله اعلمهم بما سيكون، واما ان هو اعلمهم بالفعل بما سيكون، والايه ما فيهاش محذوف. ففي الحالتين الملائكه عرفت من رب العالمين، يبقى هو اخبرهم اما صراحه في القول والايه فيها محذوف، واما ان هو اخبرهم بما سيكون من علم الغيب. فالملائكه عرفت، فلما عرفت صفات بني ادم وان عندهم هذا الخبز بعد النعمه وان احياهم وامتهم قدام الخير ده كله، وبعدين معقوله يفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء بعد كل هذا الخير وهذا العطاء، فاستنكروا جدا هذا الامر. فالسؤال اما ان هو يعني بيسالوا سؤال ما يعني متعجبين اعتراض يا ربي طب ليه، واما لعلمهم ان الله لا يفعل اي شيء الا بحكمه، فسؤال ما الحكمه يا رب؟ طب ما الحكمه انت تعلم ان هم يفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء، ما الحكمه لخلقك من هذا الخلق؟ هنقول الحكمه بس انا عايز الاول اقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح طبعا معروف من هو التنزيه والبعد، فنحن بنبعد عنا كل سوء ونقدس لك، نطهرك عن كل سوء وعن كل نقص، او نتطهر لك بالافعال الحميده والاخلاق الجميله وترك الاخلاق الذميمه والافعال الخبيثه، ونطهر لك، وتكون هنا اللام ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خلاص، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى لك هنا ليه؟ تفيد التخصيص والاخلاص. يبقى اللام هنا تفيد التخصيص والاخلاص، وكانه بيقولوا له يا ربي انت هتجعل في الارض هذا المخلوق اللي هيفسد وهيضر ويفعل الافعال الشنيعه، طب ده احنا بنسبح بحمدك يعني بننزهك وننزه. اصلا كلمه التسبيح الابعاد، بس شرعا ها لا تستقيم بمعنى الابعاد وحده. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ ها ليه؟ طب يعني انا دلوقتي ما ربنا سبحانه وتعالى هما بيقولوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بننزهك عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل عيب وعن كل كذا. أنا أقول المعنى كده لا يستقيم وحده، لا بد من إضافة. فالتسبيح في حق الله تنزيه عن السوء وعن النقص وعن كل شيء، وإثبات العظمة والكمال لله، لأن النفي المحض مش مدح. النفي المحض لابد يكون إيه؟ مع إثبات اللي كمان خطوها في العقيدة، لابد أن أنا أثبت له الكمال من كل وقت. وإلا لو نفيت عن الله النقص ولم أعظمه ولم أمجده ولم أثبت له الكمال، فأنا ما مدحته. فإذا التسبيح في حق الله تنزيه وبعد عن كل نقص وكل عيب، وفي نفس الوقت إثبات الكمال من كل وجه وإثبات العظمة من كل وجه، عشان يكتمل معنى التسبيح في حق الله. وإلا التسبيح لغة التنزيه هو الإبعاد، إبعاد السوء، ده لغة، لكن شرعا اللي احنا قلناه ده جميل. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الحمد لله قلنا معنى الحمد، ونقدس لك. التقديس على معنيين، إما نقدسك يا رب نطهرك، يعني نبعد عنك كل سوء وكل نقص، معنى التسبيح والتنزيه. وإما معناه نقدس يعني نتقدس لك، إحنا نتطهر ونبعد عن أنفسنا كل أخلاق ذميمة وكل أفعال خبيثة وكل سوء، ونجمل أنفسنا لك بالأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة والأشياء اللي هي ترضيك عنا. فبقينا اللامن إيه؟ للاختصاص والإخلاص. ونحن نسبح وحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ما قالوا هذا الكلام، وبعد ما ذكروا كلام ظاهر هم يعني إما هم معترضين على هذا، مش اعتراض يعني المذنب، لا ما يخرجش كلام لايك، يعني بيان، يعني يا رب بين لنا إيه الحكمة من هذا الأمر، وجود الخلق وجود هذا المخلوق. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إجمال ما ردش عليهم بتفصيل، خلي بالك، ما قالهمش إني أعلم ما لا تعلمون، إن الإنسان ده هيجي منه خير، إني أعلم حاجات أنتم متعرفوهاش، ده البني آدم ده هيفعل أفعال حسنة. ما حددش إيه هم اللي ما يعلموش، نفى عنهم العلم نفي مجمل، وبين لنفسه إني أعلم ما لا تعلمون، بين لنفسه العلم ها بصورة مطلقة، عشان يذهب السامع عند ذلك كل مذهب ويعترف بالعجز والتقصير. لأنه لو قال إني أعلم ما لا تعلمه وذكر إيه اللي يعلمه هو ما يعلمهوش، يبقى حصر علمه في بعض الأشياء. لا، لكن لما تيجي تتكلم يقول لك اسكتي أنا أعرف اللي أنت مش عارفة وسيبها مطلقة، يعني علمي شامل لكل شيء أنت ما تعرفوش وتعرفيه، واللي يجي على بالك واللي ما يجيش على بالك. عظم علم الله سبحانه وتعالى. شوف الرب اختصار وإيجاز، ها غاية في الفخامة والبلاغة وبيان عظم علم الله سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى أنا بعلم اللي أنتم مش عارفينه واللي أنتم ما تعرفوهوش. إيه هو؟ حاجات كتيرة بقى. يبقى إذا إطلاق اللفظ وإنه نفع عنهم العلم اللي ما يعلمهوش، وأثبت لنفسه العلم بصيغة الإطلاق ولم يحدد إيه اللي هو بيعلمه، بيان إيه؟ بيان عظمة ما علم الله سبحانه وتعالى العليم. ثم ذكر بقى أشياء كثيرة جدا والحكم العظيمة جدا في خلق آدم، بس ذكرها في مواضع مختلفة من القرآن. يعني الآية كده انتهت صح؟ إني أعلم ما لا تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، دخلنا في موضوع تاني. طب هو الآية كده انتهت، خلصنا على كده؟ لا ما خلصناش. كواحدة بقى بتتدبر القرآن وقاعدة بتفكر دماغها شغالة، ما تكتفيش إني أعلم ما لا تعلمون وخلص الموضوع، لا ما خلص. إني أعلم ما لا تعلمون، إيه يا رب اللي أنت تعلمه وإحنا ما نعلموش؟ ما هي الحكم البالغة؟ ها؟ وما هي يعني الأشياء العظيمة اللي تعلمها من خلق هذا المخلوق العجيب اللي تركب فيه تركيبة عجيبة وهتظهر منه أمور عجيبة وغريبة؟ إيه هو ده يا رب اللي إحنا ما نعرفوش؟ ده كتير على مدار القرآن. إني أعلم ما لا تعلمون دي هتلاقيهم في القرآن كله، بس عايزة تركيز وعايزة تدبر ازاي تجمعي كل الآيات اللي فيها إني أعلم ما لا تعلمون. تعلم إيه يا رب إحنا ما نعلمهوش؟ شوفي مقامك الإنسان مثلا، أحيانا الإنسان ملايكة هي لما اعترضت وقالت ليه البني آدم ده يعني خليفة الأرض، ده بني آدم أو بتسأل لحكمة، بني آدم كله شرور وذنوب وسفك دماء، ده إحنا بنسبح بحمدك وبنقدس لك، يبقى الاولى كنا احنا ان نختصر هذا الامر، تخلق خلق مجدود ليه؟ تخلق خلق جديد ليه؟ فعرفه قولهم قول ايه من قالوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا جاءتهم ايات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. يبقى اول حاجه رد على الملائكه الله اعلم حيث يجعل رسالته، القول ده قالوه اهل الارض ويرد بيه على الملائكه الله اعلم حيث يجعل رسالته. فاجاب انه حكمته سبحانه وتعالى تأبى ان تكون الرساله في غير محلها ولا لغير اهلها، الله اعلم حيث يجعل رسالته. يبقى حكمه الله البالغه تأبى ان تكون الرساله في غير محلها ولا لغير اهلها. رسالات الله وعطاء الله واصطفاء الله لاولياء واصفياء واحبائه مش اصطفاء عشوائي حاشاه، ولا محض مشيئة مجردة عن الحكمة حاشاه، لكن بيبين ان هذا الاصطفاء لبعض البشر لحكمة هو يعلمها وانتم لا تعلمون، اني اعلم ما لا تعلمون. هذه واحدة. الثانية التخصيص والتفضيل والتفصيل. التخصيص والتفضيل والتفصيل اذا جاء في آية، خلي بالك بقى من الحته دي، اي ايه فيها تخصيص تفضيل تفصيل على طول تعقب بالعلم، حيثما وجد التخصيص والتفصيل والتفضيل ها يذكر العلم. امشي معايا في الايات اديكي دليل. شوفي كده قول الله تعالى في شان سليمان، ولسليمان ريحه عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يبقى أعطاله الريح، والريح دي بتجري كما يشاء تنقله من مكان لمكان إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. حتى إذا اعترض معترض أو سأل سائل أو تفكر متفكر أو أراد شخصا يعرف ما الحكمة يا رب، حتى تعطي سليمان الريح تجري وتنقله، واعطيته ملك قبل كده وسال ملك لا ينبغي لاحد ان يعطيه فاعطاه له و و و و الى اخره، يزير الايه بالعلم حتى تعلمي ان افعاله مش محض مشيئه ولكنها ها مع الحكمه والعلم، الحكمه البالغه والعلم الكامل لانه العليم. فهمتيني؟ فدارت اني اعلم ما لا تعلمون. طيب الكفار لما اعترضوا على المسلمين وليه المسلمين عندهم والنبوة تبقى في قريش واخر والفقراء وبلال الشحات ده مش عارفه مين ومين اللي بيحصل، بعض المسلمين تلاقي حد ربنا فتح عليهم يديله في العلم ولا بتاع، هو ده بقى يعني فاهم، ويبتدي بقى يفكتوا فيه ويشتموا فيه وكلام تشوفيه اللي هو السب في علماء السلف وسب في علماء السنه وبتاع، الاحقاد تظهر من القلوب. أو تلاقي واحد علماني ما عرفش اي حاجه في اي حاجه عمال يسب في المشايخ وسب ها، وكانه عايز يقول ايه؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الرد أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هم كده. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الرد ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني ما بتستكترش نعمة على حد، ربنا ادى ده وما اداش ده، وادى دي وما اداش دي، وفلانة عندها وانا ما عنديش، وده عنده وانا ما عنديش، واستكتار النعم على الخلق. رد جل جلاله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ اصحي معايا، يبقى قال ايه؟ أعلم. يبقى حيثما وجد التخصيص والتفصيل والتفضيل لابد أن تذكر صفة العلم. اصحي معايا، كلام مهم جدا. ليه؟ ودي من لطف اللطيف، ود الودود، ود والله. أي ملك في الدنيا من ملوك الأرض له السلطان وله القدرة وله المال وله الجاه والحواش وعنده الحاشيه وعنده، مش محتاج انه يبرر افعاله او يقول اصل للحاشيه اللي عنده والخدم والعبيد انا بعمل كده ليه ولا ما بعملش كده ليه، صح؟ هو كده وانا الملك، اذا كان عاجبه هتعملوا ايه يعني؟ ولا حاجه. لكن ود الودود، الودود ده من الايه؟ من الود ومن اللطف. ان لطفه بعباده انه لما بيبين حاجه فيها تخصيص او تفضيل او تفصيل معين يوم يبين لك ايه؟ انه ده العلم، هو عشان ما تزعليش ولا في نفسك تبقى شيء ولا يبقى فيه اعتراض ولا يبقى فيه نكد ولا يبقى فيه حزن، تقول لك ايه؟ لا انا العليم. انا اديت ده كده لعلم انا علمه عشان انا الحكيم، وانا اعطيت الثاني ما اعطيتش ده عشان كده، وجعلت الرساله ده هنا ما جعلتها عشان كده. شوف الجمال، هو مش في حاجه نقول لنا ليه، ولا احنا يعني هنقدر نملك لو ما قلناش، لكن من لطف الله سبحانه وتعالى يبين. فدي حاجه. الحاجه اللي كمان شوفي مثلا قول الله تعالى: جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. خلي بالك، اني اعلم ما لا تعلمون. احنا ما زلنا في الايه. يجي واحد يقول لك الله الكعبه البيت الحرام، الكعبه خلاها في البيت الحرام، وبقى هو ده بيت الله الحرام، والصلاه فيه ب 100,000 صلاه، والمناسك كلها موجوده في الكعبه، وما ينفعش اعتمر او حج الا لما اطوف، وكل الامور والحج عرفه، وكل المناكس اتوجدت في مكه، والبيت الحرام اتوجد في مكه، لا، والشهر الحرام ليه يا ربي من نص الاشهر؟ فبين بقى اقتضت هنا تخصيص ايه؟ اماكن واشهر، اماكن وازمنه، خصص الامكنه وخصص الازمنه، فقال لك بكل شيء عليه. طالما خصص الامكنه وخصص الازمنه عشان ما يجيش واحد يعترض ولو بقلبي، اشمعنى مكه من دون البلاد؟ اشمعنى كذا؟ اشمعنى الشهر الحرام هو اللي يبقى فيه كذا ما فيهوش قتال وفيه الحج ولا فلما يذكر يخصص او يفصل او يفضل يذكر لك صفه العلم. اتحفظت؟ انا بعيد وبدي امثله عشان وانت تقولي اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم ما لا تعلمون، تقفي عندها كتير عشان القلب يطمئن ويستقر وما يعترضش، ويبقى عنده ثقه في ربه، ويزداد اليقين، ويزداد الذين امنوا ايمان، ويزداد يقين بلا نهايه وبلا حدود، يقين على يقين وايمان على ايمان، يعلو ايمانك ويرتفع، والقلب يسلم من الشك في ربه او الاعتراض، او انه اي موقف يحصل في حياتك تظني ولو للحظه ولو لطرفه عين ان الحكمه فيه ناقصه او مش كامله، او لو كان حصل كده كان بقى احسن من كده، الايه دي تحققي بيها الرضا، اللي هو أصعب مقام. الصبر كتير ولكن الرضا أصحابه أفراد، الصبر كتير لكن الرضا أفراد. فعشان القلب يرضى عن ربي لا محتاج يفهم المعاني دي، وده أصل التدبر الاتعاظ والفهم عن الله والتفكر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى عشان نخلص بالإيمان اللي هو من أجله إحنا بنقرأ القرآن وبنحفظ القرآن وبنيجي دروس القرآن. واضح؟ إني أعلم ما لا تعلمون. شوفي كمان، لا هدي مثل، معلش سيبوني ما تستعجلونيش، عايز اتكلم في الايه، الايه طويله، لا ده الايه لسه قدامنا فيها كتير. قال تعالى: انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. شايفه انا عمال اجيب لك الايات اهو من قدام لورا من ورا من قدام، بلف معاك القران كله عشان تعرف ان كل قران في ترابط، بس مش التناسب بتاعه، مش علم التناسب، مش الايه وراها الايه والصوره وراها صوره، لا مش صحيح. احنا عمال نجيب اهو تناسب بس ايه من بعيد، لا، وايه والايه الثانيه صوره ثانيه وفي صوره ثالثه مش ورا بعض، ولا في الترابط ولا في كل العك اللي انتوا ايه عارفينه. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى انزل السكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى، كلمه لا اله الا الله، وبعدين وكانوا احق بها واهلها، يعني هم كانوا يستحقوا التوحيد. دون كفار مكة اللي رفضوا الله الشرك كانوا يستحقون التوحيد، أحق به أهلها. وبعدين وزي الآية ها: وكان الله بكل شيء عليما، يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، من يستحق التوحيد ومن يستحق الكفر، من يستحق العطاء ومن يستحق المنع، كل شيء عنده بعلم، بسابق علمه وضع الأشياء وقدر الأشياء العليم العليم. إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فالآية فيها كلام عظيم جدا. طيب أنا كل ده بقول أعلم ما لا تعلمون ليه، لكن إحنا لسه ما قلناش إيه الحكمة من خلق آدم لغاية اللحظة دي. إحنا كل ده بنبين قول الله تعالى: إذا خصص وفصل وفضل يزيل الآيات أو يذكر صفة العلم عشان المعاني اللي إحنا قلناها دي. لكن لغايه دلوقتي الرد على الملائكه ما جاش. اني اعلم ما لا تعلمون، فين الرد؟ نشوف الرد. اولا اني اعلم اني اعلم ما لا تعلمون، يعني هيكون على الارض الخليفه اللي هينزل عليها ادم وذريته بعده، الذريه دي انتوا ما شفتوش منها الا اللي انا اخبرتكم بيه، ان البعض منهم او طائفه منهم هيسفكوا الدماء وهيفسدوا في الارض ويعني هيعملوا حاجات شنيعه، بس ما عرفتوش ان هيكون من نسله اولياء واحبائه ورسله وانبياء ومن يتقرب اليه بانواع القربات في الظهر وفي الباطن من الحب اللي في القلب والرضا والخشوع والخضوع والاقبال والاخبات وكل المعاني الجميله اللي في موضوعه في قلوب بني ادم الاطقياء الاصفياء، انتوا ما تعرفوش يا ملائكه. جميل ان ازاي هذا الانسان اللي انتوا معترضين عليه هيبقى اناء الليل واطراف النهار بيسبح بحمد الله ويقدس ويتطهر لله سبحانه وتعالى، يعبده ذاكرا شاكرا راضيا محتسبا، عند النعمه ذاكرا شاكرا، عند البليه صابرا راضيا بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يعترض ابدا على اقدار الله ولا مقدور الله. اولياء واصفياء، اولياء واصفياء من هذا الجنس البشري اللي اعترضتم على خلقه. اني اعلم ما لا تعلمون، اهدي من العلم الذي لا تعلمون، دي صفة أصفياء البشر والأتقياء من البشر وأولياء الرحمن سبحانه وتعالى، هذه صفاتهم وتلك أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. إني أعلم ما لا تعلمون، هخلق فيهم شهوة قوية تستوجب نار بالداخل تميل إلى الغلط وتميل للمعصية، شهوة الغضب عايز ينقض على قدامه، شهوة الفرج عايز يزني ما عندوش مال يتزوج أو ما عندهاش مال تتزوج، شهوة الأكل عايز يأكل ويشرب كتير جدا، هخلق فيه شهوة قوية تمنعه وتحول بينه وبين الذكر والشكر والطاعة والإقبال، ولكن بحبه ليا وإخباته ليا وإقباله عليا هيدفع هذه الشهوة بالطاعة، فيبقى غضبان ويقزم غيظه لعلمه فضل القازمين الغيظ والعافين عن الناس، يعلم الفضل فهيقزم غيظه لله، هيبقى عنده شهوة نار يريد أن يتزوج مفيش، هيمنع نفسه من الطعام ويحد من الشهوة بالصيام وبالمجهود البدني حتى تنام أو تضعف عنده الشهوة ولا يقع في الفاحشة. إني أعلم ما لا تعلمون، جهاد يحب الله ودفع شهوة عن النفس وهو أشد الحاجة إليها لكن لرضاء الله أحب حاجة إلى الله. إني أعلم ما لا تعلمون، شهوات بداخل الإنسان هيمنعها لله عشان بيحب ربنا عشان يريد مرضات الله سبحانه وتعالى عشان بيتودد إلى الله بأي شيء حتى لو ضد هواه وحتى لو ضد شهوته. إني أعلم ما لا تعلمون، ما تعرفوش إن هخلق فيه هوى وهخلق فيه شهوة تستوجب الأقدام على المعصية والوقوع في الفواحش والوقوع في الذلات والغلطات، بس مش هيعمل كده، هيمنع نفسه. إني أعلم ما لا تعلمون، هخلق ليه هذا المخلوق اللي انتوا اعترضتوا على خلقه او ابائه او ما عرفتوش ايه الحكمه وما شفتوش الا سفك الدماء، هخلق له اعداء من جنسه يعادوه ويمنعون الطاعه ويحول بينه وبين الطاعه فيجاهد ويدفع عداوتهم حتى لو كانوا اقاربه واحب الناس اليه. بيحصل مع الملتزمين؟ نعم، ما في حد التزم او يعني اكتر من التزم رجعوا للنساء في اعداء، الزوج بيعترض او الام بتعترض او الاهل بيعترضوا او لو البيت راضي المجتمع معترض، ها فخلق له اعداء من جنسه يعملوا ايه؟ ياخدوه على ضد العباده، يمنعوه من الشكر، يمنعوه من الطاعه، ويابى الا ياتي في طريق العباده والطاعه ويجاهد نفسه ويخسر ابوه ويخسر امه ويخسر اهله ويخسر الدنيا كلها عشان يقيم طاعه الله. فاكرين سعد بن ابي وقاص وقصته مع امه لما كانت مشركه واسلم، امتنعت عن الطعام وعن الشراب لان هي عارفه كويس جدا انه بيحبها حب عالي جدا وانه كانت هي احب الناس اليه، فحبت تضغط عليه عشان يرجع تاني للكفر ويترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عنديش وسيله ان انا اترك اعمله غير ان انا امتنع على الاكل، قالت له مش هاكل مش هشرب، ما امتنعش، فضلت منع نفسها عن الاكل والشرب لغايه بقت هزيله، وبقوا يجيبوا عصايه يحطوها كده فوق زي خشبه يفتح لها يفتحوا بقها ويحطوا لها الاكل عشان تعيش عشان هتموت، وهو يراها كده دخل عليها قال لها والله يا امي لو كان لك مئة نفس وخرجت نفس بعد الأخرى لن أعود إلى دين الكفر أبدا فافعلي ما شئت كلي إن شئت واتركي الطعام إن شئت وخرج وسلم. هي دي إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم الله أن في من أصفيائي وأوليائي وأحبائي وخاصة خلقي إنه هيعطائي هيمنع نفسه من الأهل ولا تبقى حد الناس إليه عشان ربه يرضى، هتمنع نفسها وتعترض مع زوجها عشان ربها يرضى، هيمنع نفسه من أحب الناس إليه عشان ربه يرضى. الله يعلم ما لا تعلمون. فيخلق لي أعداء من بني جنسي فيدافع عن دينه ويقف متمسك بدينه وما يستسلمش لبني جنسه. فينا حد كده؟ فينا حد هيعمل كده؟ يعترض والناس تعترض وتمنعك وتدفع عنك وعايزك تندفع عن طريق الشر وتسحبك لطريق الشر وطريق المعاصي، انت تأبي الا طريق الخير والالتزام على شرع الله. نبقى من اصفياء الله. اني اعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى كما جاء في الاثار انه كان الشيطان، طبعا تنازع العلماء هل الشيطان كان من كان من يعني الجن، كان ملك من الملائكة وبعدين عصى ولا كان أصلا من الشيطان والرجع هو لا الجن جن شيطان عمره ما كان من الملائكة، والأدلة كثيرة ارجعنا تاني دروس الجن لو تحب. المهم لكن هو كان من كتر ما كان عابد لله وشدة عبادته لله كان بيقف مع الملائكة ويجلس في مجالس الملائكة لأنه كان شديد العبادة شديد الطاعة، كان يكثر من الطاعة، الشيطان كان يكثر من الطاعة ويكثر من العبادة. فالملائكة شايفة إيه؟ شايفة مخلوق طائع عابد ساجد مسبح لله طائع لله، ده اللي شايفه الملائكة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستخرج الشر من هذا المخلوق، فلما أمر الملائكة بالسجود ما سجدش واعترض وأبى وكان ما كان من حاله، فأراد أن يبين للملائكة الكبر والحسد والشر اللي في هذا المخلوق اللي انتوا اعتقدتوا أن هو الخير فيه محض وهو ليس كذلك، حتى يبان قصر نظرهم وقصر علمهم ويظهر علم الله العليم الخبير. فأظهر إيه؟ خبث الشيطان وحسد الشيطان وكبر الشيطان بين أمره أن أمره بالسجود فامتنعه أبا فإني أعلم ما لا تعلمون. مقام العبودية اللي أراده البني آدم مقام عالي قوي، مقام العبودية مقام عالي جدا جدا. أراد أن يستخرج العبودية من قلب آدم من قلب هذا المخلوق، عبودية الاختيار مش اضطرار. الملائكة خلقوا يعبدوا الله، مخلوقون كده ما عندهمش شهوة ما عندهمش معصية ما عندهمش أي جانب يعصي، هم خلقوا للعبادة في الظاهر والباطن، ما فيش شهوة بتنازعهم معصية الخالق ولا في شهوة بتدفعهم إلى الاعتراض على الأحكام، ولا في مخلوق بيعاديهم فيضعف عزمهم على السير في الطريق، ما عندهمش العائق دي. هم مخلوقون من نور يعبدون الله ما أمرهم، يعبدون الله كما يحب الله ويرضى. فعبادة إيه؟ اضطرار وليست عبادة اختيار. ويوم أفضل عند الله عبادة الاختيار. عبادة الاختيار من بني آدم هتظهر وهتبان في خلقه لآدم ونزوله على الأرض، ولكن دي لها أنواع كثيرة وأحوال كثيرة وقفت طويلة جدا ولا زال مع الآية لم تكتمل، ولكن هنكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا.